طابت أوقاتكم باليمن والبركة مستمعين الأكارم في كل مكان. هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر ونستهلها بأبرز العناوين. 31 ضربة جوية جديدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق. مقتل 14 من مسلحي داعش في بيجي. السفير الأمريكي ببغداد يؤكد أن بلاده لن تسمح بسيطرة داعش على الأنبار. حياكم الله، وهذه تفاصيل النشرة. قال الجيش الأمريكي في بيان يوم الاثنين إن القوات التي تقودها الولايات المتحدة استهدفت تنظيم داعش في سوريا بخمس ضربات جوية خلال اليومين الماضيين، ونفذت 26 ضربة جوية أخرى ضد التنظيم في العراق، وأصابت أربع ضربات في سوريا أهدافا في كوباني، فدمرت وحدة تكتيكية للتنظيم المتشدد ومواقع قتالية ومدفعا رشاشا ثقيلا. وقال الجيش في بيان إن قوات التحالف استهدفت أيضا ثمانية مواقع قتالية بضربة قرب الحسكة. وفي العراق دمرت بحسب البيان ثماني ضربات جوية قرب الفلوجة مواقع قتالية وأنابيب مورتر وحفارا ومركبة، وأصابت سبع وحدات تكتيكية تابعة للتنظيم المتشدد، ودمرت سبع ضربات جوية أخرى قرب بيجي مواقع قتالية وعربات ومستودعا للأسلحة ونظاما لقذائف المورتر، وأصابت ست وحدات تكتيكية. واستهدفت الضربات أيضا مواقع تنظيم داعش قرب قاعدة عين الأسد والموصل والرمادي وتل عفر. أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها مساء الاثنين مقتل 14 عنصرا من مسلحي داعش، فضلا عن معالجة منازل مفخخة والعثور على 21 عبوة ناسفة. وجاء في البيان إن قوة تابعة لقيادة عملية صلاح الدين تمكنت من قتل 14 مسلحا أثناء محاولتهم التعرض على مصفى بيجي من جهة البجواري، فيما تمكنت قوة أخرى تابعة للقيادة نفسها من معالجة ثلاث منازل مفخخة ومصادرة كمية من مادة C4 القابلة للانفجار تم العثور عليها في حي القادسية وحي الطين في تكريت. أكد السفير الأمريكي في العراق ستيوارت جونز لنائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي أن بلاده لن تسمح أبدا بسيطرة تنظيم داعش على الأنبار، وقد كثفت من هجماتها الجوية من أجل إنزال أفتح الخسائر بالإرهابيين. هذه التصريحات جاءت خلال استقبال النجيفي لجونز في مكتبه ببغداد مساء الاثنين. وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي للنجيفي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة مستفيضة للوضع السياسي والأمني وتطوراتهما، سيما معارك الأنبار وتسليح المتطوعين من أبناء العشائر والاستعداد لمعركة تحرير نينوى. في إفادته الأخيرة كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن، حذر جمال بن عمر يوم الاثنين من أن فرض حظر جديد على السلاح يستهدف المسلحين الحوثيين قد يتسبب في عرقلة تسليم مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها في هذا البلد العربي الفقير. وقال بن عمر للصحفيين عقب جلسة مجلس الأمن إن تنفيذ حظر السلاح الجديد قد يقيد بشكل غير مقصود تدفق السلع التجارية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في اليمن، بما في ذلك الغذاء والوقود والإمدادات الطبية. وإلى شأن الأزمة في سوريا، إذ كثف سلاح الجو السوري من غاراته في محافظة إدلب بعد سيطرة مسلحين معارضة على عدد من مواقع القوات الحكومية في ريف المحافظة. وقال مصدر عسكري سوري أن الطيران الحربي السوري دمر رتلا من الآليات المصفحة والعربات المزودة برشاشات تابعة لمن وصفها بالتنظيمات الإرهابية على محور درقوش الجنودية في ريف إدلب، كما تعرضت قوات المعارضة لقصف جوي عنيف شرق معمل القرميد وقيمناس ومجدلية والنيرب. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر هناك الزميل خليل حسين. مرحبا بك.
صباح الخير محمد، صباح الخير لكم مستمعي إذاعة العراق الحر.
أهلا بك يا خليل، كيف بدأ الوضع في سوريا خلال الساعات 24 الماضية؟
في الحقيقة محمد هناك تصعيد كبير في العمليات العسكرية، إن كان لجهة المعركة الجارية في محافظة أدلب أو التصعيد الكبير الذي جرى خلال الساعات القليلة الماضية في محافظة القنيطرة ودرعا. في محافظة أدلب هناك اشتباكات عنيفة جدا بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة في محيط معسكر المصطومة وكذلك في محيط مدينة أريحة آخر معارك القوات الحكومية. وكان الدور الأبرز خلال تلك المعارك لسلاح الجو السوري باعتبار أن تلك المناطق هي مناطق جبلية وعرة ومن الصعب تقدم الجيش النظامي كما قالت المصادر العسكرية. لذلك كل الاعتماد الآن على سلاح الجو السوري باعتبار أن هذه الغارات تستهدف كما يقولون تحركات وتجمعات المسلحية المعارضة وكذلك الأرسال العسكرية والإمدادات القادمة من الحدود السورية التركية إلى تلك المناطق. أما الأخبار البارزة أيضا فأن بحسب مصادر سورية خاصة لذات العراق الحر أبلغتنا هذا الصباح بأن القوات الحكومية استطاعت إيصال دفعة من المساعدات ومن المساعدات الإنسانية وكذلك من السلاح إلى مدينة أريحة المحاصرة تقريبا سلك الطريق عبر منطقة جورين وهي في مناطق سهل الغابة وصولا إلى منطقة أبو وبلدة أريحة، لأن هذا الطريق تم قطعه من قبل المسلحين المعارضة الذين حاولوا الهجوم على تلك القوافل التي حملت مساعدات إنسانية وأسلحة إلى الجيش السوري الموجود في مدينة أريحة. أما بالنسبة لما يجري في محافظة درعا فقد قالت بعض المصادر الإعلامية والمصادر الخاصة لإذاعة العراق الحر أن اشتباكات عنيفة جرت يوم أمس بين فصائل من الجيش السوري الحر في محافظة القنيطرة وجبهة النصرة، عندما قام عناصر من جبهة النصرة باعتقال عدد من مسلحي الحر ومن مسلحي الفيلق الأول، وحسب المصادر أيضا قال أن بعض منهم قتل على يد جبهة النصرة. حدثت اشتباكات عنيفة والحديث عن سقوط أكثر من 10 قتلى في صفوف الجانبين، ولكن الغالبية من عدد القتلى هم من فصائل الحر. أيضا جبهة النصرة سيطرت على عدد من المواقع ومنها المشفى الميداني في محافظة القنيطرة والذي يتبع لتنظيم أحد الفصائل التابعة للجيش السوري الحر. أما في العاصمة دمشق فقد شهدت أيضا شهد حي جوبر الدمشقي تصعيد كبير جدا خلال من العمليات العسكرية عندما قامت القوات الحكومية بقصف مواقع لتنظيم جند العاصمة وهو يتبع لفصائل المعارضة والذي حاول التقدم باتجاه مواقع ونقاط تحت سيطرة الجيش السوري. في مدينة دارية وهي جنوب غرب العاصمة دمشق يوم أمس كان يوم عنيف حيث شهدت اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي بسلاح الطيران على مواقع لمسلحي المعارضة. أخيرا في مدينة حلب قالت بعض المصادر بأن مسلحي المعارضة يحاولون السيطرة على عدد كبير من النقاط العسكرية في المدينة، وهناك تصعيد كبير في مدينة حلب بعد إعلان عدد من فصائل المعارضة يوم أمس بتوحيد جميع جبهاتها وإنشاء قيادة مشتركة لتوحيد والتنسيق فيما بينها لأجل استهداف القوات الحكومية في مدينة حلب. نعم محمد.
شكرا للزميل خليل حسين، كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى شأن الأزمة في شرق أوكرانيا، إذ قالت بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن نشر المعدات العسكرية الثقيلة في مدينة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا يخالف الاتفاقات الموقعة في منسك. وقال ألكسندر هوغ نائب رئيس بعثة المراقبة الخاصة لوكالة أنترفاكس الروسية للأنباء، قال إن استخدام أي نوع من الأسلحة وأيضا نشر أي نوع من المعدات العسكرية الثقيلة في المناطق الممنوعة يمثل خرقا لاتفاقيات منسك بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا. مستمعين، وينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل لندرينكو، مرحبا بك.
مرحبا محبس الخير.
أهلا بك ميخائيل، كيف بدأ الوضع في الشرق الأوكراني خلال الساعات 24 الماضية؟
لا يزال الوضع على منهج منطقة النزاع متوترا، فقد قصف الانفصاليون مواقع القوات الحكومية 22 مرة في ساعات 24 الماضية بحسب مصادر عسكرية أوكرانية. واطلق المتمردون الموالون لموسكو النار على القوات الحكومية المرابطة بالقرب من بلدات أوبيتني وشيروكيني ونيفيسكي وبيسكي وتشيمرليك وكذلك مدينة أفدييفكا وهذا في إقليم دونيتسك، ولم تقدم المصادر الأوكرانية معلومات حول سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الأوكرانيين. كما اطلق الانفصاليون 8 طائرات بدون طيار فوق مدينة ماريوبول التي تسيطر عليها القوات الحكومية، وهاجم الانفصاليون مخفرا لحرس الحدود الأوكراني في مدينة زيرجينسك حسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحرس الحدود. الجنود الأوكرانيون صدوا الهجوم ما أجبر الانفصاليين على الانسحاب بحسب البيان. أما في إقليم لوهانسك فقد وجه الانفصاليون المناورون للسلطات الأوكرانية ضربات على مخفر أوكراني في ضواحي بلدة سوكولنيكي، وكان الانفصاليون يستخدمون أسلحة رشاشة وبنادق قناصة وقذيفات ألغام وصواريخ مضادة للدبابات وللطائرات في قصفهم للقوات الأوكرانية في إقليمي دونيتسك ولوهانسك. من جهة أخرى عقد في العاصمة كييف مؤتمر قمة أوكرانية أوروبية يوم أمس، شارك فيه رئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس اللجنة الأرضية جان كلود يونكير. وجاء في بيان مشترك صدر على إنتاج القمة أن الزعماء الثلاث أعربوا عن أسفهم من الأزمة الإنسانية الواسعة النطاق التي يعاني منها شرق أوكرانيا، واتفقوا على تنشيط جهودهم من أجل تقديم مساعدات إنسانية لسكان المناطق المنكوبة. كما أدان المشاركون في القمة ما وصفوه بالعدوان الروسي ضد أوكرانيا، بما في ذلك ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، معتبرين ذلك كله خرقا سافرا لميثاق الأمم المتحدة وسلسلة من الوثائق الدولية الأخرى. محمد،
شكرا للزميل ميخائيل لندرينكو، كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. مستمعينا، وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر. نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا، ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. هذا البرنامج يأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام 10:00 بتوقيت بغداد ويستمر حتى 11:30 صباحا. نذكر بأن هاتف أوراق الصباح ما يزال مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج، ورقمه هو كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. اتصلوا بنا للإجابة على سؤالنا الذي كان يقول: هل تطبق معايير الصحة والسلامة المهنية في مكان عملك؟ أو للمشاركة في ورقتنا الخاصة بي لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، أو للتعليق على ما طرحناه من مواضيع أو الحديث عن أي مواضيع أخرى تمس حياتكم تودون طرحها عبر برنامج أوراق الصباح. هو منبركم ومنكم وإليكم. مستمعينا، الآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن ما إذا كان يجب على الآباء اطلاع أو إطلاع أبنائهم على دخلهم الشهري. الحقيقة مستمعينا، هذا موضوع يتعلق بعلاقتنا بأبنائنا ويتعلق بجانب أسري وتربوي مهم جدا. يقول خبراء التربية إن أطفالكم يستحقون أيضا أن يعرفوا كم تكسبوا من المال. ربما يبدو هذا الأمر غير مرجح الحدوث، لكن يؤكد الخبراء أن بإمكاننا البدء بتلقين الأطفال عندما يكونوا بعمر 5 أو 6 سنوات صعودا المعلومات بهذا الخصوص لتنمية معرفتهم تدريجيا وإخبارهم بالإجابة الحقيقية الكاملة عندما ما يبلغ سن المراهقة عن حقيقة وضعنا المالي، وأنه بحسب الخبراء يجب التعامل مع الأمر بشكل صحيح، وهذا سيؤدي إلى أن هذه ستكون من أبلغ دروس التربية في مرحلة الطفولة. يؤكد الخبراء في التربية أنه مسألة النقود أو الفلوس احنا نقول تشكل مصدر غموض بالنسبة للأطفال. هم يدركون قوتها ويدركون سحرها لأنه يشترون بها اللي يريدوه، بالتالي هم يطرحون الكثير من الأسئلة حولها في سنوات حياتهم الأولى، مثلا ليش منزلنا أصغر من منزل فلان، ليش أنا ما عندي هاي اللعبة المعينة، لماذا ينبغي ربما علي أن أحترم المعلم بينما هو يكسب أقل من التاجر مثلا، هل نحن فقراء مثلا، إذا أخوي عنده جهاز تليفون ليش ما تشتروا لي أني أيضا جهاز تليفون، وهكذا كثير من الأسئلة اللي يطرحها الأطفال. المشكلة أنه إحنا غالبا يعني وبحسب الخبراء ردودنا على هذه الأسئلة ردود أحيانا هزيلة يعني وغير وافية، أحيانا يعني نهمش هذه الأسئلة، يعني ما يخالف بعدين أجاوبك، أو هسا أنت شمده وخلاصك بهاي القضية، هكذا نتحدث لهم، ويعني نعتقد أن تساؤلاتهم هذه ربما غير مهمة أو غير مهذبة، ويعني حتى لا نعلمهم بصراحة عن أمورنا المالية يعني ونخفيها دائما عنهم، لأنه نعتقد أنه هذا أفضل لهم حتى ما نحملهم أعباء أكبر من عمرهم، وربما نشغلهم عن الدراسة، لكن الخبراء يؤكدون أن هذا الأمر خاطئ تماما، وهذا الاعتقاد هو خاطئ تماما. أحيانا حتى ردنا يكون عدواني ومتضخم، يعني بشكل غير مبرر، أنه قل له أنت هذا مو شغلك، ما عليك. هذا طبعا غير صحيح. حجب الحقائق المالية عن أطفالنا ما عاد مقبولا بعد الآن، هكذا يقول الخبراء. إذا ما علمنا وإذا ما تذكرنا أنه المسؤوليات المعيشية التي ستواجههم في المستقبل القريب من عمر المراهقة وصعودا إلى عمر الدراسة الجامعية ومن بعدها، ستكون مسؤوليات جسيمة تتطلب من الشخص إدراك لحقيقة المال وحقيقة أو كيفية التعامل معه بالشكل الصحيح، وإدراك قيمته وأهميته لتمشية أمور الحياة. يعني ليس المال من أجل المال، وإنما أهميته وأهمية إدارته بشكل صحيح من أجل أن تسير حياتنا بشكل صحيح بدون مشاكل. هذا طبعا يعني لا يعني أن الأطفال في سن مبكرة مؤهلين تماما لإدراك كل المعلومات المالية، لكن يعني يتطلب الأمر البدء معهم بالتدريج، ويعني يمكن أن تبدأ من البداية التالية، أنه عندما يسأل طفلك عن موضوع يتعلق بالمال بهدوء وبدون رد عدواني، تسأله وتظهر لأنه أنت سعيد بهذا السؤال، أنه أنت لماذا تسأل، وتحاول أنه تفهم بالضبط طفلك ليش مشغول بهذا السؤال، ثم تجيبه بالمعلومة المبسطة، وتبدأ أيضا تلقن أطفالك من البداية أنه إحنا دخلنا هالقد، عندنا مثلا مصاريف للإيجار، عندنا مصاريف للمولدة، هذه الفلوس راح نخصصها حتى نطلع يوم الجمعة للترفيه. اشعرهم بأهمية المال وقيمته حتى يديروا بالشكل الصحيح. هذا يعني يكسبهم ثقافة إدارة المال بالشكل الصحيح. والسؤال هنا، هل هنالك، طبعا هذه ثقافة اجتماعية موجودة في عدد من الدول المتقدمة، لكن يا ترى هل موجودة في مجتمعنا؟ سنحاول الإجابة عبر حديثكم أنفسكم. بداية معنا المواطنة شذى محمد، تقول أنها تخفي عن أولادها حجم دخلها الشهري، وهي عندها أسبابها بهذا الخصوص. ترى ما هذه الأسباب؟ دعونا أسمع.
ما اقدر اقول ما انا عرفت مقدار راتب مالتي ايش قد، يعني اخفي عنهم، لانه انا متاكد اذا راح اقول لهم راح يستنزفوني، راح تزيد مطالبهم علي ويبدون يحاسبوني وين توديني الراتب وشلون تصرفيه، بس ما يعرفون لانهم ما مسؤولين عن هذا البيت وما مسؤولين عن صرفيات البيت، لهذا ما يعرفون هذا المبلغ وين ده يروح بالوقت اللي انا يعني قبل ما ينتهي الشهر او قبل ما يجي الراتب يمكن فد باسبوعين او شيء ما يكفي، يعني بالرغم ما يعني مقداره بس لكن هو ينتهي. ليش؟ لانه صرفيات كبيرة بالبيت، الأكل بالتبذير بالنسبة لهم، يعني ما يعرفون شلون تجي هاي اللقمة إلا اللي يشتغل بها أو يتعب بها. تلاحظين حتى الإسراف والتبذير من عندهم، يعني ليش؟ لأنهم ما يصرفون، فيصرف كله يصير من عندي أنا، لهذا يصير بذخ وتبذير بيه ما يحسون بيه. مهما حكيت ومهما قلت هي الحال هو نفسه يعني، لهذا تشوفين أضطر يعني، وهم خاصة يعني مطالبهم أيضا كثير بالأخص البنات يعني.
نعم، لكن المواطن خالد كريم يخبر أولاده عن حقيقة أو حجم مدخولاته المالية وعنده أسباب أيضا، دعونا أسمع.
أنا أقول لهم إيش قد عدي، يعني الله رزقني أقول لهم وش صعوبة الحصول على الرزق على ما تكون الفلوس لها قيمة عندهم وبدون تبذير، مثل ما هن علمونا من بذر الحاجة اللي محتاجها صدق يعني نشتريها، الفلوس التبذير الله ما يحب المبذرين. وأنا أقول لهم إيش قد عدنا، بس مرات ما أقول لهم جينا مبلغ كبير وزين يعني محتاجي إن شاء الله ضرورية احتياطي للبيت أريد نشتري لنا حاجة، ما أقول لهم، لأن إذا عرفوا كويش مبلغ فلازم ينصرفوا يطلعون 100,000 شي محتاجي ويصرفوهن الله يرتاحون، بس كمصرف يومي رزق يومي لا، أقول لهم إيش قد عدنا على مود يعرفون شون تدبير أمورهم مثل ما أهلنا علمونا نعلمهم.
نعم، لكن المواطنة نادية حسين تقول أن جميع حساباتها المالية مكشوفة للجميع، وهم يعني يعرفون يوم الراتب ويذهبون ليصرفوا مستحقاتهم من الحسابات كما تصف هي، دعونا نسمع.
يعني أنا من أخذ راتب اعتيادي أجي أفتح الظرف قدامهم أساساً يعرفون إيش قد كلهم، يعني أبوهم، البنات، ابني، جنتي، كلهم، والله الظرف بيديهم وهم يعرفون كل واحد إيش قد يعني أنطي وإيش قد احتياجه. يعني أقعدهم على سرير مالتي، هم شو يسمون سرير مالتي بيوم الراتب، زين تعالوا بالحسابات، فأفتح الظرف وأوزع، خلص الراتب كله طبعاً، إيش عندي تسديدات، عندي أشياء مطلوبة عليها هاي كلها تسدد، فيبقى لي أغني في المبلغ ضئيل جداً. ما كذا في المرات يبقى لي 75 من الراتب أو 100، هذا صافي إلي، وأنا طبعاً يخلص هاي 100 بتبقى يعني. فورا قبل من أسبوع يتوصل بالدايم من حفيدتي، وأنا ما أخذ القاسم أنا بس هي مثلاً أمها تنزلها وأبوها.
نعم، الخبير في علوم الاجتماع ضياء الجصاني يؤكد ما ذهبنا إليه وما ذهب إليه الخبراء حقيقة ولسنا نحن، أنه المسألة تتمحور أساسا في الحاجة أو حول الحاجة إلى بناء واقتصادي لدى الأولاد من خلال هذا الموضوع، من خلال المعرفة بمدخولات الأسرة وحدود الصرف. دعونا نسمع.
المسألة مو مسألة أن يطلع الأب على راتب الشهري، وإنما أن يوضح الوالدان نفسهم الأم والأب يبنون وعي نسميه اقتصادي أو استهلاكي لدى الطفل. احنا تعودنا أنه مطالب الطفل عندنا خط أحمر لا يمكن تجاوزها، يعني لا يمكن التغاضي عنها، ما يطلب الطفل هو ينبغي أن يتحقق. يعني هذه السياسة الواقع في مراحل معينة من الطفولة قد تفرض نفسها، يعني طفل السنة والسنتين حتى حاجاتها محدودة ضمن محيط العائلة، ضمن محيط الأسرة، يريد هذه يصعد عليها، يريد هاي يلعب عليها، يريد ذيك يمسكها، وفي حالة استطلاع للبيئة الحقيقة هنا أنا يحتاج إلى مساحة واسعة من الحرية. أما في سنين متقدمة لا، ينبغي ترشيد أو عقلنة مطالب الطفل حتى هو يبدأ يحدد احتياجاته في ضوء ما هو واقع. وفي مراحل أخرى في بعد العاشرة بعد الثانية عشر مثلا مطلع المراهقة لا يمكن التحديث بشكل واضح وعملي مع الطفل إنه الإمكانات هذه المتوفرة وهذا ما نستطيع وهذا ما لا نستطيع، لأنه في هذا العمر المراهق ربي خلي نقول يميل إلى الاقتداء بالأقران، وهنا الأقران يمثلون نموذج حيوي بالنسبة إلى من حيث الحاجات ومن حيث النزعة إلى الاستهلاك. فحتى الآباء يقدرون يسيطرون على هذا المتغير الجديد اللي طرأ في حياة الطفل، ينبغي أن يخلقون عند نوع من الوعي للتمييز بين واقع وواقع الآخرين من خلال مقارنات بين ما هو أقل منه وما هو أكثر منه، حتى لا يشوف نفسه هو أدنى السلم. يعني يكون عند وعي هناك من هو أدنى منه وهناك من أعلى منه، وهو في منطقة الوسط يتأرجح بين الأعلى والأدنى. في هذه الحالة نستطيع أن نساعده على عقلنة استهلاكه وترشيد حاجاته، والآباء يكونون واضحين بعد هذه المرحلة. خلينا نقول عندما يقترب الولد أو البنت من سن الرشد، يعني في سن 16 لا، ذاك الوقت الأمور تصير بالأرقام وتصير واضحة، وهذا ما نستطيع وهذا ما لا نستطيع وهذه حدودك وهذه إمكانياتنا.
نعم، هو هذا تماما ما يؤكد خبراء التربية والعلوم الاجتماعية، أنه المسائل تأتي بالتدريج لكنها تسير في سياق واحد. استمعينا لمتابعة أو لمناقشة هذا الموضوع عفوا بشيء من التفصيل، تنضم إلينا الزميلة ملاك أحمد. مرحبا ملاك.
مرحبا.
بداية ملاك خليني أسأل، هاي الثقافة الاجتماعية، ثقافة إطلاع الآباء أبنائهم على حجم الدخل موجودة أم أن المزاج السائد إنه هذا مو شغلك، أنت شو عليك بالفلوس، ما عليك أنا أدبرها، يعني من هالكلام؟
يعني هي موجودة لكن مو بحجم كبير بين العائلات العراقية. أكثر شيء الناس البسطاء يرفضون أنه يعني يعون أبنائهم على مدى حجم المبالغ اللي توصل لهم.
طيب شنو السبب؟
الأعمال الشعبية، الحرف، أصحاب التاكسيات، يعني هؤلاء ما يفضلون أنه أبنائهم يعرفون شقد يدخلونهم من وارد. يعني.
طيب شنو السبب؟ السبب ليش؟
السبب لقلة الواردات اللي يعني تجيهم أو الرزق قليل عندهم، فتحدث مشكلات كثيرة دائما. وأكثر شيء أنا لاحظت هناك ليس فقط الآباء، حتى الأبناء اللي يعملون بنفس العائلة انه يعملون اعمارهم صغيره بالعمر، ايضا ما يطلعون العائله على ما يدخل لهم من وارد حتى ليكون هناك مطالب او مسؤوليه من عندهم انه بمشاركه بمصرف البيت او الايجار او غيرها من الامور الموجوده يعني.
طيب ملاك، هل يمكن ان نربط بين هذه الثقافه، ثقافه البوح او الاعلان عن مدخول الاسره ويعني تربيه الاطفال في معرفه قيمه المال وكيفيه انفاقه، هل هذه الثقافه مرتبطه بالوعي عند الاب والام؟ يعني الناس المتعلمين عندهم هذه الثقافه موجوده والناس البسطاء ما موجوده عندهم، ام ان المساله نسبيه؟
نعم بالتأكيد هي تتعلق، هذه المسألة تتعلق بوعي مدى وعي الآباء والأمهات بهذا الجانب. أولا الطفل أو راح ينشأ صحيح من الناحية الاقتصادية، راح يكون هناك عنده حرص على المال اللي حصل خاصة اليومية. أنا لاحظت أطفال مبالغ يعني حصلون يومية عنده 5000، طفل عمره 7 سنين 8 سنين يوميته 5000 دينار بالمدرسة، بينما طفل آخر يوميته 1000 دينار. أكثر الأطفال حاليا يومياتهم 1000 دينار ما تتعدى أكثر مدارس الابتدائية. هناك أطفال 5 و6 و7، البذغ والصرف المو طبيعي، أيضا مشكلات تحدث بينه وبين الأصدقاء، سرقات كثيرة تحدث. لاحظت أنه أطفال يسرقون من مصرف غيرهم من الحقائب مالتهم اللي هي بالمدرسة. السبب ذلك السبب الأهل. أنا لو أربي ابني على فد ميزانية معينة وعلم أنه ما يصير، إحنا هذه ميزانيتنا، إحنا ما نقدر أكثر، راح تتغير الأمور يعني مستقبلا، ممكن أنه يعني يجينا رزق أكثر تتغير وضعيتنا. وأعتقد يعني سابقا كان هكذا، كانت يعني أكثر العائلات العراقية كانت تربي أطفالها بهذا الشكل.
نعم.
وبالفعل نجد أنه هناك فرق شاسع بين جيل اليوم والأجيال السابقة.
طيب طيب يعني سؤال أخير وإجابة سريعة لأن وقتي داهمنا، ودائما أنا أعود وأركز على التنوير في المؤسسات التنويرية المدارس، هل هنالك أي حديث من المعلمين من المدرسين على هذا الموضوع، على قضية إدارة المال بشكل صحيح، ثقافة الادخار، إدارة المال؟
نهائيا هذه المواضيع لا ليس
لا وجود لها
المدى. نعم.
نعم. شكرا للزميلة ملاك أحمد، كانت معنا في مناقشة موضوعنا الثاني لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن وجوب أو عدم وجوب إطلاع الآباء أبنائهم على حجم مدخولاتهم الشهرية. مستمعينا، أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء، في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج بيتر كوباليك. نلتقيكم في صباح الغد في تمام 10 بتوقيت بغداد، حتى ذلك الحين انتظرونا، وحتى ذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
أوراق الصباح.
الله.
إذاعة العراق الحر.
سيداتي سيدتي، أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى آخر المستجدات الأمنية والعسكرية على صعيد مقاتل التنظيم ما يسمى بالدولة داعش، حول آخر المستجدات من المنبار واستمرار المعارك فيها، ومنها النازحون ومعاناتهم، حيث أن هذه المعاناة مستمرة حتى الآن بسبب ما يلاقونه من معاملة وظروف غير إنسانية. وأيضا هنالك تقرير عن النازحين الشبك من الموصل ممن عقدوا مؤتمرا في كربلاء يريدون اعتبار ما تعرض له على أيدي داعش بجرائم إبادة جماعية. كما سنستمع إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن وضع الأمن المائي في العراق. في ختام الساعة نستمع إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان لليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار، حيث لا تزال العمليات العسكرية مستمرة لتحرير منطقة الحوز جنوب الرمادي، كما تم تحرير عدد من الأحياء السكنية في المنطقة. التفاصيل من رعد الخاشع.
تتواصل العمليات العسكرية في مختلف مناطق وأحياء مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار لتحريرها من سيطرة عناصر تنظيم داعش، حيث أعلن مدير عمليات فرقة التدخل السريع العقيد الركن حسين علي حسين تقدم القوات الأمنية في منطقة الحوز بمحاذاة مستشفى الولادة جنوبي مدينة الرمادي، مشيرا إلى تمكن عناصر الأجهزة الأمنية من ضبط العديد من الأسلحة والأعتداء بعد طرد عناصر داعش من المنطقة.
باشرت قيادة فرقة الرد السريع بالتقدم في منطقة الحوز في الشريط المحاذي لمستشفى الولادة. تم تحقيق انتصارات واسعة ضمن هذه المنطقة. تم العثور على بيت يستخدم كمصنع للعبوات الناسفة. تم العثور على العديد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والعتاد، ونحن بإذن الله تعالى قادرين على تحقيق النصر ضمن المنطقة ورجوع الأهالي سالمين إلى مناطقهم بعون الله تعالى وبحفظه.
مدير الشرطة قاطع الورار المقدم عيسى حميد شرقي أكد تفكيك القوات الأمنية العديدة من العبوات الناسفة التي زرعها عناصر تنظيم داعش، مشيرا إلى أن تحرير منطقة الحوز أصبح قريبا.
عبوات السجان فكك بها، أثرنا على كدس عتاد مال داعش، هاي كليتها السجاي الكادر الهندسي جاي فكك بالعبوات، وإن شاء الله عن قريب يعني نحسم موضوع الشريط اللي محادي مستشفي الولادة.
أمر مركز شرطة الحوز الراد مصطفى الدليمي أشار إلى تفكيك القوات الأمنية 40 منزلا مفخخا في منطقة الحوز، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والاعتداء في المنطقة.
اليوم تمت تطهير ما يقارب 40 بيت في منطقة الحوز، وتم السيطرة على بيت مضافة مال داعش، لزمنا بها أحاديات وعبوات صواريخ سبجناين. الواجب صار مشترك مع الرد السريع الشرطة المحلية، إن شاء الله دا نتقدم لقدام باتجاه الحوز.
يشار إلى أن منطقة الحوز تقع جنوبي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وتعد من المعاقل الأساسية لعناصر تنظيم داعش، حيث شنت القوات الأمنية عملية عسكرية للسيطرة على المناطق الأمامية من أجل حماية المجمع الحكومي وسط المدينة من هجمات عناصر تنظيم داعش. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
أعزائي المستمعين، نبقى في الأنبار وزميلنا رعد الخاشعة، لكن هذه المرة على صعيد النازحين، حيث لا تزال الأزمة مستمرة دون وجود إجراءات كفيلة بتخفيف المعاناة وإنهائها.
لا تزال أغلب العوائل التي نزحت من مدينة الرمادي إلى العاصمة بغداد تعيش ظروفا معيشية صعبة، مطالبة بإيجاد حلول عاجلة من قبل الجهات الحكومية وتخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية، خاصة ما يتعلق بعملية دخول هذه العوائل إلى داخل المدينة.
يعني إن شاء الله نريد العودة ونرجع على بيوتنا، وإحنا تعبانين وإحنا مريضين، وإن شاء الله الحكومة بس تسوي لنا طريق وتسوي لنا شارع. نطالب من الحكومة ترجعنا على بيوتنا وكل شيء ما نريد بده ترجعنا على بيوتنا.
ما لا مكان ما حد يروح لا مخيم يعني الدولة صابتهم ولا أحد مسؤولين إلا أمبار أجي وصلهم وشاف شكو ماكو معاناة نازحين فوق كلها يعني مسألة الكفالة إلا على بغداد اللي كفيل على طول يعني هو جايك نازح شنو اللي كفالة هو جاي طابق غير دولة لو هو بنفس الدولة
يظل مشحون أسبوع بالشارع جو الأشجار جو القصاب قاعدة عالم أي والله أحس نفسي أحس بنفسي بغير بلد يعني يعني من أجي أدخل أعتبر يعني من غير بلد يعني إلا شون يعني جواز السفر من اللي يدخل بغداد يعني يعتبره مثلها.
متطوعون في فرق الإغاثة أكدوا ظهور العديد من الحالات المرضية بين العوالي النازحة خاصة لدى الأطفال وكبار السن وهم بحاجة ماسة لتقديم الخدمات الطبية والأدوية اللازمة.
النسوان الجهال تدر رشح وتراب وعطش وجوع تدي أكو بيهم نهارين هم ما ماكلين ما يحار شربوا في اعتيادي الالتهابات واللي بكتيريا
أكثر النازحين يعانون مشكلة الإنفلونزا التهابات الصدر وأيضا أكو بعضهم الناس الكبار اللي عندهم أمراض مزمنة والأدوية مالتهم أما ناسية تركي هناك أو خلصت وهذا بحاجة إلى علاج مستمر يعني الأمراض المزمنة وأكيد يعني أكيد حاليا طبعا يعني الخدمات هي ما نقول 100% يعني 50% ما وصلت.
عضو مجلس محافظة الأنبار عيد عماش الكربولي أكد بأن حكومة الأنبار قد شكلت عدة لجان لإغاثة العوالي النازحة في العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية بالتنسيق مع رئاسة الوزراء ومجلس النواب.
نحن لدينا اليوم خلية أزمة فيما يخص النازحين في بغداد والمحافظة الأخرى اليوم موجودة على مستوى عالي برئاسة محافظة الأنبار وعضوية عدد من أعضاء المحافظة والبرلمانيين من أبناء الأنبار والوزارات ذات العلاقة مثل الصحة والداخلية والتجارة وغير ذلك من المؤسسات ذات الشأن. وكذلك نحن لدينا لجان اليوم تنسيقية مع مجلس محافظة كربلاء ومع مجلس محافظة بابل لغرض التنسيق حول وجود هؤلاء النازحين وكيفية إيواهم. ذلك متواصلون مع البرلمان العراقي على اعتبار المرجعية لمجلس المحافظة وكذلك مع السيد رئيس الوزراء باعتبار القائد العام للقوات المسلحة وعلى رأس السلطة المركزية في بغداد متواصلين معهم. وهذا باعتراف السيد العبادي أنه أكبر مجلس ضاغط على الحكومة هو مجلس محافظة الأنبار وحكومة الأنبار.
يذكر أن ديوان الوقف السني وعدد من المنظمات الإنسانية قد قدموا الكثير من المساعدات الغذائية والإغاثية للعوالي النازحة من مدينة الرمادي إلى العاصمة بغداد خاصة وأن تلك العوائل قد سكنت في الجوامع والأماكن العامة وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع محافظة الأنبار.
هل تتصفح الانترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.iraqhur.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
سيداتي وسادتي استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي قبل الاستماع إلى برنامج حقوق الإنسان نتوقف مع هذا الفاصل.
نسيت وصدقت قلت أنا ناسيك أول ما نسيتك فكرت فيك نسيت وصدقت قلت أنا ناسيك أول ما نسيتك فكرت مكتوب رقم ثاني. قلت حاجيت غيرك، قلت حاجيت غيرك دار حاجي.
نسيت وصدقت قلت أنا ناسيك، أول ما نسيتك فكرت بالليل قلبي وانا دفيك، طفل باسمك ينادي شلون انسيك، عفت البيت كلها صورتك بي، شلون بعد ذاك البيت الاقي. افز بالليل قلبي وانا دفيك، طفل باسمك ينادي شلون شلون بعد ذاك البيت الاقي. شلتك من لساني اتصلت برقم ثاني، اتصلت برقم ثاني.
قلت حاجيت غيرك، قلت حاجيت غيرك ترى حاجي.
نسيت وصدقت قلت اني
الكلام وحتى الاقي. حجي عنده يا قلبك وانا ودي، تعال وخلى سولف لك وبجي، انا من قمت مو محتاج للنوم، اقول بالكلام وحتى الاقي. شلتك من لساني اتصلت برقم ثاني، حاجيت غيرك دار حاجيك. نسيت وصدقت قلت عن ناسيك، أول ما نسيتك فكرت فيك.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامجكم حقوق الإنسان وليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على ظاهرة انتشار المنشطات التي سلبت حق عدد كبير من الشباب في العيش حياة طبيعية وصحية، فكونوا معنا. مستمعين الكرام، شهد العراق بعد عام 2003 عددا كبيرا من الظواهر السلبية التي أثرت في أنماط وسلوك الشباب بعد أن فقدت الدولة السيطرة عليها نتيجة غياب الرقابة الصارمة من قبل الدوائر المعنية، وأحد هذه الظواهر هي تفشي تعاطي المنشطات بشكل عشوائي في قاعات الحديد المنتشرة في عموم العراق أو في البيوت بعد شرائها من دكاكين خاصة تبيع هذه السموم بدون إرشادات الطبيب، حيث ينشد هؤلاء الشباب في الحصول على أجسام ذات مظهر قوي وبعضلات مفتولة شبيهة ببعض نجوم السينما العالمية، لكنها على المدى القريب والبعيد تسبب لهم أمراضا خطيرة كما تؤثر في نفسيتهم وتدفعهم نحو العنف. مستمعين الأفاضل، الشاب أحمد سعدي كان يعمل في إحدى قاعات الحديد بمنطقة الغزالية التي يقبل عليها الشباب بكثرة، خاصة المراهقين منهم، من أجل نفخ أجسادهم وعضلاتهم بطريقة سريعة من خلال تعاطي المنشطات وليس التدريب الرياضي على الأجهزة، ما تسببت بحالات مرضية عديدة كالأورام الحميدة والخبيثة والعقم وتمزق الرئتين. وبين سعدي أن بعض المنشطات هي عبارة عن بروتينات حيوانية، وأحيانا يتناول الشاب حبوب منع الحمل من أجل تكبير صدره. وبين أنه اضطر إلى ترك العمل بعد أن تعرض العاملون في القاعة إلى تهديدات من قبل بعض العوائل التي تضرر أبناؤها بسبب المنشطات.
كانت تصير هواية أكو مشاكل، لأن كان أكو شباب يجون يتمرنون ما يطول شهر شهرين، يجي يأخذ استخدامات هرمونات، يأخذون حبوب أمينو داينوبول، فأصلاً هنا ذني ما يصلحن إلهم، يستخدمون غير استخدامات، ما يجون يأخذون شهر شهرين ثلاثة راح يبدي يشكي من آلام بظهره أو بكلياته أو حتى الشعر، يعني مال راسه يقوم يوقع يفرز شعر بغير مكان، فتصير أكو مشاكل. وأنا بطلت يعني من وراء هذا السبب، لأنك عوائلهم قامت تجي علينا للقاعة وصارت تهديدات بهذا الشيء همات.
شنو أول ما يطلب الشاب شي يريد يعني يسوي بجسمه؟
يريد يشوف أنه يصير عنده عضلات مفتولة وبدون أي تعب أو أي جهد، يجي يشك هرمون موضعي، إذا راح تكبر إيده يصير بها تليف، يصير بها سرطان حميد، وهذا الشيء طبعا كلش غلط، لأن ما يصير هيك استخدامات، هاي لازم تكون فوق جداول وفوق يعني نظام معين، وكل معدة شوف إيش تستقبل، تكون معدة حامضية أو قاعدية، شو وقت تأخذ البروتين، شو وقت ما يأخذه، والعمر المناسب لازم يعني فوق 20 سنة، هو يجي عمره 16 سنة، شاف ألد من هاي قام يتشك إيده خربت جسمه كله منظر الشوه. أبو القاعة يجي يقول له مثلا هاي جزمة تفيدك، بس أبو القاعة أغلبية القاعات يكون الدافع المادي أكثر شيء عنده، ما يكون دافع بأنه لا هذا الشاب وحراماته راح يتدمر، وهاي يقول له بيها مساوئ بس عادي ما تأثر، بس هي لا مساوئ كل شيء. حتى كو بعض الشباب يعني يأخذون هرمون يعني مال نسوان، هرمون مثلا ياخذ مانع حمل يستخدمون النسوان، هو يجي ياخذه ليش؟ حتى ياثر على غير هرمونات يرفعها، يعني يطغي على الهرمون، يحفز الهرمون الانثوي يحفزه بجسمه، فراح يبدي يعني يكبر صدره والشعر يكون عده باماكن هي مفروض هي اماكن تكون يعني قليل بها يعني ضمور، الشعر راح يزيد، شعر راسه راح يوقع، فخدوده راح تكبر. هو وماكو هو هرمون يعني تقدر تنصح به انه اخذ هذا الهرمون، اغلبيتها هرمونات يعني حيوانيه، ماكو هرمون بشري. اكو هرمون مثلا هرمون الجروث، هذا يعني صح هو هرمون نقدر نقول عليه امين، بس يحفز الخلايا السرطانيه بالجسم.
وأشار سعدي إلى غياب الفرق التفتيشية على القاعات خاصة في مناطق الغزالية وحي الجامعة والعدل التي تزدهر بمثل هذه القاعات، مبينا أن البعض من المنشطات تباع بأسعار عالية تصل إلى $100 أمريكي.
طبعا الجهات الرقابية جدا ضعيفة، وخاصة بمناطق ومناطق، يعني عندك غزالية، عندك عامرية، يعني ما يجوها نهائيا. قاعات أصلا هي قاعات مو قاعات مثلا لازمها بطل دولي حتى تقدر تعتمد عليها ويعرف المنهاج شنو النظام شنو، لا، مجرد واحد عنده هواية كمال الأجسام إذا فتح قاعة يكون الدافع مادته مادي وليس يعني أي شيء.
أسعارها شون؟
هرمونات أسعارها أكو طبعا، هرمونات أكو، هذا اللاندرلون أكو إيراني يكون سعرها يعني كلش رخيص، بس مساوئ كلش كبيرة، تقريبا أكو $50، أكو $200، أكو $500، يجي اللاعب يقول له هاي خبطة، ما يعرف اصلا هي شنو هي الخلطه، شنو متكون، اغلبة المي مقطر، يجون يتسكى بالعضله، يشوف شهر واحد راح تكبر ايده، بس وراها راح يصير تليف بيده وتكبر بعد اصلا ما تصغر. اكو طبعا مساوئ، شفناها عندنا ولد بالقاعانه يعني انزرفت الرئه مالته، وهسه حاليا دي يستأصلون ايده، لان ايده بعد تلفت يعني. ارخص شيء دا ياخذونه يصحوا له اللاندرلون، الباكيت مالته يطلع 16,000، بس هو من راح يخرب جسمه، الهرمونات مالته راح تخرب كليته، يذب اضعافها، وايضا هم يسوي عقب مؤقت المده مالته 6 اشهر. طبعا اجور كمال الاجسام كبناء 30,000، او كرشاقه وبناء 75,000 للشخص الواحد بالشهر. اكو قاعات يعني بالحارثيه تقريبا توصل الورقه $100، اكو مناطق لا، مناطق الفقيره يمكن $20، بس اغلبيتها يعني 30,000 دينار بالشهر الواحد.
وأكد رئيس الاتحاد العراقي المركزي للطب الرياضي مظفر عبد الله شفيق، أكد أن معظم المنشطات والأدوية التي يتعاطاها الشباب في الوقت الحالي هي للبناء العضلي، وتعد من المنشطات المحرمة دوليا بحسب المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
سابقا كانوا بس الرياضيين يستخدموها، أصبح الشباب ينظرون إلى هذه المنشطات أو هذه الأدوية أو هذه الهرمونات لأنها تزيد أو تسرع في البناء العضلي، ومن هذا الأجل يستخدموها. وطبعا الهرمونات البناء أصلا هي تدخل ضمن الممنوعات ضمن المنشطات اللي من يعني محرمة دوليا من قبل اللجنة الطبية الدولية ومن قبل الوادة اللي هي المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
وأشار شفيق إلى مجموعة من الأعراض التي تصيب الشباب المتعاطين للمنشطات المحظورة كالعقم وتليف العضلة والسرطان، كما تسبب المنشطات المحرمة الانطواء والعدائية للشباب.
تأثيرات سيئة على العضلة نفسها، لأنه زرق الهرمونات يزرقوها موضعيا في داخل العضلات، وزرق هذه الأدوية أو المنشطات في داخل العضلات تؤدي إلى مشاكل كثيرة، منها عمل خراجات، تؤدي إلى تليف في المكان للعضلة، أضف إلى ذلك المساوئ البعيدة الأمد، منها أنها تؤدي إلى العقم عند الرجال، تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض السرطانية مستقبلا، تؤدي إلى التأثير على نمو العظام خصوصا عند صغار العمر يعني أو الناشئين. التأثيرات النفسية يخليه يتحول إلى إنسان مثلا أما منعزل عن المجتمع، أو يكون إنسان اعتدائي، يصير عنده حب العدائية يعني، ويقوم يعني يتعامل في الوسط اللي هو يعيش به، سواء في عائلته أو في محيط العمل ماله أو في محيط الرياضة، يكون إنسان اعتيادي وما يتقبل الآخرين، ممكن يسيء لهم يعني. إذا تزوج ممكن يصير تشوهات عند الأطفال مالته يعني مستقبلا، غير إذا ما صار عقم يعني.
وأكد شفيق أن الانتشار العشوائي للقاعات ساهمت في تفشي ظاهرة المنشطات الخطيرة لصعوبة السيطرة عليها، لافتا إلى أن أغلب الذين يتعاطون المنشطات هم من الشباب قليلي التعليم.
بس هم الشباب ما يعرفون هذه، احنا رغم انه احنا نوجه وبالصحف ونكتب، بس هم هاي طبقة الغالب غير مثقفة، ما تقرأ يعني، ما تتابع الامور العلمية يعني، يمكن اذا شاف برنامج يمكن يشد ما ينتبه عليه يعني.
ايضا القاعات اللي تأسست بشكل عشوائي ايضا ساهمت في زيادة هذه الظاهرة.
طبعا وصعب السيطرة عليها، لانه هذه اصبح بالنسبة للآخرين تربح وقضية ربحية يعني، قضية اقتصادية يستفادون منها، وقسم يبيعون هذه المنشطات في القاعات يعني، وهذه مشكلة خطيرة جدا يعني المواجهة تتطلب تناسق بين وزارة الشباب ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، يعني ما يد واحدة لا تصفق في هذا المجال يعني، إضافة لما مطلوب من عندنا من توجيه يعني.
مستمعين الأفاضل، تقوم وزارة الصحة عن طريق دائرة الصحة العامة ببرامج توعية وإرشاد تعرف بمخاطر المنشطات التي يتناولها الشباب من أجل تغيير مظهرهم. ويؤكد الناطق الرسمي للوزارة الدكتور أحمد الرديني أن هناك منشطات يتناولها الرياضيون تستخدم كمكملات غذائية، لكن الخطورة تكمن في المنشطات المحظورة. وبيّن الرديني أن الفرق الصحية تقوم بجولات تفتيشية على القاعات الرياضية المختلفة خاصة الأهلية منها، مؤكدا أن معظم الشباب يتناولون المنشطات والبروتينات بطريقة عشوائية وبدون إرشادات الطبيب، ويتعاطوها في البيوت وليس بالضرورة في القاعات، على الرغم من حملات التوعية التي تقوم بها وزارة الصحة.
نحن دائما نتحدث في وسائل الإعلام عن موضوع التوعية وموضوع خطورة استخدام هكذا بروتينات، يحتاج منه إلى إرشاد طبي، يحتاج مراجعة طبي متخصص في هذا المجال.
لديكم فرق لهذه القاعات الموجودة؟
إدارة الصحة العامة والرقابة الصحية أيضا مسؤول عن هذا المجال، لكن هذه المواد أغلبها يتناول يأخذها الرياضي يشتريها في المحلات بدا هذا المواد، وبالتالي يستهلكها يتم الاستهلاك عادة في البيوت يعني، وهذا يستهلك يعني في القاعات، ويتناولون الأوبر في البيوت عادة يعني، مو مكانات طبية ولا نسيطر عليها.
وتشير الكاتبة والصحفية عليا طالب إلى مخاطر تعاطي المنشطات من قبل الشباب، والتي تتسبب بالقضاء على مستقبلهم نتيجة غياب الرقابة عن القاعات التي تعج بالشباب الباحثين عن العضلات المفتولة، مبينة أن عددا غير قليل من الشباب قاموا بعد عام 2003 بتقليد الجنود الأمريكان ممن يتمتعون بعضلات مفتولة وأجسام قوية.
ما دخل الجيش الامريكي للعراق، كان اكثرهم مسؤولين العضلات، وافلام رونالدو وغيرها بالتلفزيون تظهرهم وانهم اجسام خارقين بعضلات قويه وممكن ان يصارع. لذلك في الجيش الشباب بعد 2003 صار اكو نوع من التوجه الكبير لهذه المراكز التي غالبا بعيده عن الرقابه الصحيه والرقابة الاجتماعية، وحتى الرقابة اللي تمنح إجازات لمجلس المحلي لمجلس محافظة، وأيضا هناك أدوية تعطى للنساء حتى تحصل على لؤم ممتلئة أو نحيلة تحاول أن تثمر في نفس الطريقة. أغلبها عقاقير يقال عنها أنها طب شعبي وطب عطارين.
وترى طالب أن غياب الرقابة وتفشي هذه الظاهرة تعد واحدة من مظاهر العنف ضد الشباب واستلاب القدرات الحقيقية لهم، وأيضا تعديا على حقوقهم المدنية في العيش حياة طبيعية وأبدانا سليمة.
هذا واحد من مظاهر العنف ضد الشباب، واحد من مظاهر استلاب القدرات الحقيقية للشباب، واحد من خرق الحقوق المدنية للشباب. الحق المدني للشاب يقول أن يعاني الجهات الرقابية أن تظهر للشاب المساوئ التي ممكن أن يواجهها حاليا ومستقبلا إن مارس رياضة غير معقولة وغير مراقبة وغير دقيقة. المراكز الصحية وهي تعمل لترويج دعايات غير حقيقية، المفروض تقاضى هذه المراكز حسب الدستور العراقي، لأن أنت معلومة غير صحيحة، وهناك قانون حماية المستهلك أيضا غير موجود في العراق. تبقيني معلومة لو اكتشفت أني أنه هاي المعلومة غير صحيحة، بتحقق قاضي وأخذ تعويض.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على ظاهرة انتشار المنشطات التي سلبت حق عدد كبير من الشباب في العيش حياة طبيعية وصحية. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
إذاعة
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.